محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
إلحاد
إلحاد
مات على الإسلام وعلى الهداية وأبو طالب هرب من لا رحمة أنا ما منش كي هرب إذا كان عقلي يقول أنا ما منش برحمة أنا رجل غير عادل هكا تمشوا معايا
كذب وبهتان
كل ما فعله محمد طمس حتى الأذان معاوية أراد أن يقول مرات وهو يقول مرات الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قضى قال ملك أخو تيم وما إن هلك حتى هلك اسمه وملك أخو عدي فما إن هلك حتى هلك اسمه وملك ابن عمنا عثمان فما إن هلك حتى إلا هذا يبقى ينادي باسمه 5 مرات في اليوم
أخطاء في الآيات
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون
طعن في الصحابة
أرجو من الله ربي أن يبلغني أرى اللعينين رؤيا العين بالنظر ينبشان كما قال النبي لنا من بعد دفنهما في ساتر الحفر ويصلبان على جذعين من خشب ويحرقان بلا شك ولا نكر هناك يشفى قلوب طالما ملئت همًا وتصبح بعد الهم بالبشر ويصبح شيعة الأطهار في فرح ويكشف الحزن بعد البؤس والكدر.
الحمد لله كما يحب ويرضى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الضاحية الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة وهي عبارة عن رد مختصر على بعض ما نسبه محمد التيجاني إلى أهل السنة وادعائه عليه يقدمها لكم فضيلة الشيخ عثمان الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن المنهج العلمي في البحث والطرح علامة دالة على حسن القصد وسلامة الفطرة ونقاء السريرة وهو أمر يفتقده كثير من الناس في هذا الزمان وليس بغريب إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل من القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كحجر دحرجته على رجلك تراه منتبرا
وليس فيه شيء. ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فقال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد يؤدي الأمانة أحد، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه وأعقله، وما في قلبه حبة من خردل من الإيمان. هذا الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد وجد في زماننا هذا رجل متعالم ألف بعض الكتب، جمع فيها كثيرا من الغث، وبتر النصوص وحرفها، ولم يتق الله تبارك وتعالى فيما ينقل، بل زور وكذب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بما يستحق، وأن يكف شره عن المسلمين. وقد حاول هذا الرجل في كتبه أن يلبس على الناس كثيرا من الحق، فدلس وغير وبدل وحرف، وانحرف كثيرا عن المنهج العلمي في الطرح والاستدلال، وادعى أنه من أهل العلم، وأن الناس كانوا يأتونه أفواجا يسألونه كما في كتابه ثم اهتديت، وأنه كان يؤم الناس وكان يحل مشاكلهم في تونس. وقد سألنا عنه في تونس بعض أهل العلم كالشيخ الفاضل محمد الشاذلي وغيره، فقالوا: لا نعرفه، وليس هو ممن يعرف. قلت: هو كما قيل فيه: سألنا عن ثمالة كل حي، فقال القائلون: ومن ثمالة؟ فقلت: محمد بن يزيد منهم، فقالوا: زدتنا بهم جهالة. وهذا الرجل في كتبه وأشرطته كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى حاد عن الطريق المستقيم، ولو أنه كما يدعي يريد الحق ويبتغيه، وأنه سبيله الذي يرتضيه، لما كذب ولما حرف وبدل وغير، ولكن لما وجدناه يبدل ويغير ويحرف عرفنا أنه غير صادق فيما ادعاه من إرادة الحق. وما قصدت في ردي هذا الطعن في الشيعة بشكل عام، بل أردت النصح لهم، وقصدت أن أبين لهم أنهم مغرورون بهذا الرجل، وأنه يلبس عليهم ولا يريد الحق، وأنه يجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يبحثوا عن الحق، لا أن يجمعوا كل غث ويجعلوه عمدة لهم في دينهم، لأنهم لا شك سيكونون في يوم من الأيام ونحن معهم بين يدي الله تبارك وتعالى، حيث لا تخفى عليه خافية، فيجمع الناس ليوم لا ريب فيه، فيحاسب كل إنسان بما عمل. ومن خلال هذا التسجيل سيتبين للسامع مدى انحراف هذا الرجل عن الخط المستقيم، ويجب على كل من يسمع هذا الشريط أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يبحث عن الحق، إلا إذا ظهر له أني كذبت على الرجل أو أني دلست ولبست. أما إذا تبين أن ما أقوله حق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني إلى ما يحب ويرضى، فإنه يجب عليه أن يتبعه، ولا يجوز له بعد ذلك أن يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بل يجب عليه أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، وأن يقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونحن كذلك نقول معه. ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لمجموعة من الشباب الطيبين نحسبهم كذلك، الذين ساهموا بتسجيل هذه المادة وسعوا إلى إبراز الحق قدر ما يستطيعون، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالهم يوم يلقون الله تبارك وتعالى. وستكون الطريقة إن شاء الله تبارك وتعالى هي عرض لكلامه بصوته، فيسمع الناس صوته، ثم بعد ذلك نبين الباطل أو الضلال أو الخطأ أو قل ما شئت مما يشبه هذا الكلام. ولا يفوتني كذلك إلا أن أنبه على أن الرجل له أشرطة كثيرة، وسماع كل هذه الأشرطة يأخذ وقتا كثيرا، ولا أظن أنه يستحق أن يصرف له كل هذا الوقت، ولكن في هذا كفاية ودلالة وعلامة على من يريد الحق. فإن كان الناس بعد ذلك أصروا على ما هم عليه فأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. واقتصرنا على شريطين لهذا الرجل لبس فيهما كعادته. قال التجاني: وغضبت الزهراء سلام الله عليها وماتت وهي غاضبة، كما يروي البخاري. والدليل أنها دفنت بالليل سرا لا يعلم المسلمون قبرها إلى اليوم، فالله لا يرضى على هذه الأمة حتى ترجع إلى الحقيقة وترد مظلمة أهل البيت. عند ذلك ترضى الزهراء ويرضى الله سبحانه وتعالى، ويأتيكم نصر الله بعد ذلك.
غضبت الزهراء سلام الله وماتت وهي غاضبة كما يروي البخاري، ماتت وهي غاضبة، والدليل أنها دفنت في الليل سرا ولا يعلم المسلمون قبرها إلى اليوم، فالله لا يرضى سبحانه وتعالى على هذه الأمة حتى ترجع إلى الحقيقة وترد مظلمة أهل البيت. عند ذلك ترضى الزهراء ويرضى الله سبحانه وتعالى، ويأتيكم نصر الله بعد ذلك.
قلت: فأما قول التجاني المسلمون لا يعلمون قبرها إلى اليوم، فلنا أن نسأل: من الذي دفن فاطمة رضي الله عنها ليلى؟ إن الذي دفنها هو علي بن أبي طالب، فهل كان علي يعرف مكان قبرها؟ لا شك أنه يعرف. ثم لنا أن نسأل كذلك: من دفن معه؟ إن الذي في كتب الشيعة والسنة أن الذي شارك عليا في دفن فاطمة هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وابنه الفضل رضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء يعلمون قبرها. ثم علي أخبر ولديه الحسن والحسين عن مكان قبر الأم، أعني فاطمة، فإن كان كذلك فهم يعلمون قبرها، بل كان معروفا. ثم ما يدريهم أنه لم يحضر أحد دفن فاطمة؟ كل الذي علم أن علي رضي الله عنه دفنها ليلى. والمشهور أيضا أن الذي غسل فاطمة أسماء بنت عميس، وهي زوجة أبي بكر الصديق، فكيف تكون أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق حاضرة عند فاطمة يوم موتها وقد غسلتها ولا يعلم أبو بكر بذلك؟ ثم إذا لم يعرف قبر فاطمة فماذا يترتب على هذا الكلام؟ إنه لا يترتب عليه شيء، فجميع الأنبياء لا تعرف قبورهم أين، لا يعرف من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما باقي الأنبياء فقبورهم غير معلومة، وكل ما يذكر عن قبورهم فإنه غير ثابت وإنه مجرد ادعاء محض. قال التجاني كذلك: أول شيء فعله أبو بكر هو أخذ فدك التي كانت تعود على الإمام علي بالأرباح، ويمكن أن يطمع فيه بعض الناس بأن عنده أموال، فأصبح الإمام في بعض الأوقات لا يجد قوت يومه.
ولذلك أول ما بادروا أن افتكوا أرض فدك من الزهراء التي كانت تعود على الإمام علي عليه السلام بأرباح، ويمكن أن يطمع فيه بعض الناس لأنه عنده أموال، فلما افتكوا منهم فدك أصبح الإمام في بعض الأوقات لا يجد قوت يومه.
قلت: هذا الكلام أقل ما يقال فيه إنه إلى الطعن في علي رضي الله عنه أقرب من مدحه، فقوله إن أبا بكر أخذ فدك من علي باطل، ففدك ليست لعلي، فدك كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، وفي رواية: ما تركته صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وفدك كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يطعم منها أزواجه وأولاده، أعني فاطمة وزينب وأم كلثوم. أما رقية فقد توفيت قبل فدك. وادعاء التجاني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب فدك لفاطمة، أو إنها إرث كما يقول بعض أهل العلم، باطل. أما القول الأول وهو أنها هبة فغير صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه والد النعمان بن بشير وهو بشير بن سعد، وقال: يا رسول الله، إني قد وهبت ابني حديقة وأريد أن أشهدك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هل كل ولدك أعطيت؟ قال: لا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: اذهب فإني لا أشهد على جور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الأولاد جورا، فكيف يفرقه وصلوات الله وسلامه عليه؟ وذلك أن فدك أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في أول السنة السابعة من الهجرة، وكان من أولاده على قيد الحياة في ذلك الوقت فاطمة وأم كلثوم وزينب رضي الله تبارك وتعالى عنهن. فكيف يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين بناته فيعطي فاطمة ويدع زينب وأم كلثوم؟ ثم يقال كذلك: إن كانت فدك هبة وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، فنقول: هل قبضت فاطمة الهبة في حياة النبي أو لم تقبضها؟ فإن كانت قبضتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تأتي وتطالب بها بعد وفاته؟ وإن كانت لم تقبضها، فإن الهبة إذا لم يقبضها الموهوب له من الواهب قبل موته فإنها لا تصح وترجع إلى الورثة. وأما على القول بأن فدك إرث من النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة هي الوارث من النبي، فنقول: إنه قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي الحديث الثاني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم كذلك نقول: إن قوله إن فدك كانت تعود على الإمام علي بالأرباح باطل. لماذا؟ لأنها متى كانت تعود على علي بالأرباح؟ إن كانت تعود عليه بالأرباح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن أن يكون، لأنها كانت للنبي وحده صلوات الله وسلامه عليه. وإما إن كان يريد أنها كانت ستعود على علي بالأرباح يعني في المستقبل إذا أخذتها فاطمة، فهذا يعني أن عليا كان يتكسب من زوجته وأن فاطمة هي التي كانت تنفق عليه، وهذا لا يقوله في أمثال علي رضي الله عنه إلا من لا يحبه. وكذا قوله إن وجود فدك عند علي رضي الله عنه كان سيجعل له أتباعا، سبحان الله، أيشتري علي الأتباع؟ أيكونون مرتزقة يلهثون خلف الرزق؟ هذا باطل. ثم إن كانت إرثا فلما لا يأخذها أبو بكر ويقسمها على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لعائشة نصيبها من فدك؟ إذ أن الورثة من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: فاطمة ولها النصف، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولهن الثمن، ثم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وله الباقي تعصيبا. ولنا كذلك أن نسأل: إن أبا بكر كان يعطي فاطمة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من فدك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلت الخلافة إلى عمر وصنع كما صنع أبو بكر، ثم انتقلت الخلافة إلى عثمان وصنع كما صنع صاحبه، ثم انتقلت الخلافة إلى علي، فهل أعطى علي فدك لأولاده؟ هل أعطى فدك الورثة الشرعيين من فاطمة؟ أعني الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، هل أعطاهم فدك؟ هو له الربع ولأولاد فاطمة الباقي، أبدا لم يعطهم شيئا. فلو كان الأمر إرثا لكان يجب على علي أن يسلم فدك للورثة. وقد ثبت عندنا وعند الشيعة أن عليا لم يعطي فدك لأولاده بعد وفاة فاطمة، فدل ذلك على أن فدك لم تكن إرثا، وإلا لزمهم أن ينسبوا الظلم أيضا إلى علي لأنه لم يعطها للورثة. وقال التجاني: وعزل علي سياسيا فلم يشارك في شيء، وعزل اجتماعيا.
والمعروف أنه عزل أيضا سياسيا، بمعنى أنه لم يشارك ما واحد منهم من الخلفاء الثلاثة شارك الإمام علي، أو يعني حتى أنه رسالة معاوية ابن أبي سفيان إلى أبي بكر كانت تنبع عن هذه الحقيقة.
وهذا الكلام لا يستند إلى دليل، لا من العقل ولا من النقل، بل العقل والنقل بخلافه. أما النقل فهذه كتب التاريخ التي تذكر حروب الردة، وفيها أن أبا بكر جعل على أنقاب المدينة حرسا يبيتون بالجيوش حولها، وكان من أمراء الحرس علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود. وهذا مذكور في البداية والنهاية الجزء السادس صفحة 15 و300. وكذلك لما قاتل أبو بكر الصديق المرتدين من بني حنيفة كان لعلي نصيب من السبي، تلك المرأة الحنفية التي أنجبت له ولده محمدا الذي أشهر ما يعرف به أنه ابن الحنفية. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في الجزء السادس من البداية والنهاية صفحة 30 و300. وفي خلافة عمر تولى علي بن أبي طالب قضاء المدينة كما في البداية والنهاية أيضا في الجزء السابع صفحة 36، وكذا في تاريخ الطبري في الجزء الثالث في الصفحة الثانية، وفي الكامل لابن الأثير في الجزء الثاني صفحة 39. ومما يدل على مشاركته اجتماعيا أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كما في البداية والنهاية الجزء السابع صفحة 83، وفي الكافي الجزء الخامس صفحة 46 و300. ولما أراد عمر بن الخطاب أن يخرج إلى نهاوند قال له علي: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر لم يكن نصره وخذلانه بكثرة ولا قلة، فأقم مكانك، وهذا من النصح له كما في البداية والنهاية الجزء السابع صفحة 700. ثم إن التجاني نفسه يعترف بهذا حيث قال: علي يقول لعمر: إذا أنت مت من للمسلمين؟ قال بعدها التجاني: شوف هذا الإخلاص.
علي بن أبي طالب من هذا الطراز لا يحقد على أبي بكر وعمر، ما أحقد عليهم، بالعكس الرواية تقول أنه نصحهم، حتى أن عمر كان يريد الخروج في غزوة من غزوات إلى الفرس، قال له: لا لا تخرج، لأنك إذا مت أنت من للمسلمين. شوف الإخلاص.
فالتجاني هنا يقر بأن عليا كان ينصح لعمر وأنه كان من المقربين له، بل إن الشيعة يروون كثيرا المقولة الضعيفة التي لا تصح، ألا وهي: لولا علي لهلك عمر، لا عشت لمعضلة ليس لها أبو الحسن. فلما الآن أعرض عنها التجاني؟ ثم إن قوله كان علي مخلصا لعمر في قوله: إذا أنت مت من للمسلمين، ثم يعلق: شوف هذا الإخلاص. أي إخلاص هذا؟ إخلاص لعمر وتضييع للأمة؟ أليسوا يدعون أن عمر اغتصب الخلافة من علي؟ فلو كان هناك ثمة إخلاص وكان عمر مغتصبا للخلافة لكان الإخلاص للأمة ولله ولرسوله ولكتابه بأن يقتل عمر أو أن يزاح عن هذه الخلافة الظالمة كما يزعم التجاني وغيره. قال التجاني: جاء يهودي يسأل عن ثلاثة أشياء: الشيء الذي لا يعلمه إلا الله، والشيء الذي هو ليس من عند الله، والشيء الذي ليس لله. ثم ذكر أن عليا هو الذي أجاب عن هذه المسألة.
وكان أيضا يستدعى في بعض الأوقات ليكشف الحقيقة لبعض رهبان أو لبعض أحبار اليهود الذين يأتون متحدين أمة محمد. والقصة معروفة، الدهقان الذي جاء وقال لأبي بكر: من خليفة رسول الله؟ قال: هو ذا، أشار إلى أبي بكر، فقال: إني سائلك عن ثلاث، إن أجبتني وإلا فأنتم كذابون ورسولكم لم يكن رسول بل هو كذاب حشاه. قالوا: سل. قال: لا أسألكم حتى تعطوني الأمان. أعطاه أبي بكر خاتم الأمان. هذه الرواية بين قوسين جابوها رواية مسرحية في تونس في التلفزيون، فرجت عليها بعيني. فقال: الشيء الذي ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله، والشيء الذي ليس هو من عند الله، والشيء الذي ليس لله؟ قاموا يريدون قتله. قال: أنتم لستم مسلمين، لستم مسلمين، لأنكم أعطيتوني الأمان وتريدون قتلي. فقالوا عند ذلك: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن. وذهب عمار يجري، قال: أدرك أمة محمد يا أبا الحسن. فجاء وأخبر هذا الحبر من الأحبار اليهود، وقال له: إذا أنبأتك أو تسلم؟ قال: بلى. قال: أما الشيء الذي لا يعلمه الله، لا يعلم الله له شريك ملك، وأما الشيء الذي ليس من عند الله فليس عند الله ظلما لأحد من العالمين، وأما الشيء الذي ليس لله فليس لله زوجة ولا ولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
هذا الكلام كما قلت قبل قليل لا يستند إلى عقل ولا إلى منطق ولا إلى نصوص من كتاب أو سنة، وإنما هو لإثارة العواطف، وهذا أقرب ما يكون إلى الألغاز وكلام العجائز. أما أن ينسب لمثل علي رضي الله عنه فهذا لا شك أنه مما لا يليق. وأما قوله الشيء الذي ليس من عند الله الظلم، فإنه جواب غير دقيق، فليس كذلك عند الله خيانة ولا خداع ولا غش ولا حقد ولا 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 أشياء كثيرة. وقال التجاني عن فاطمة: كسروا ضلعها وقتلوا جنينها.
نعم، أكتفي بهذا القول أن الزهراء سلام الله عليها بعض الروايات تقول بأنها كسرت ضلعها وأسقط جنينها عندما هجموا على بيتها وأرادوا إخراج علي ومن معه إلى البيعة قهرا. وطبيعي جدا أن تكون الزهراء وراء الباب، ولما ضغطوا بالباب عليها دخل مسمار الباب في صدرها وكان سببا في كسر ضلعها. قد يكون عن حسن نية أو عن سوء نية، الله أعلم، ولكن المهم ما قالته الزهراء عندما ذهبت إلى قبر أبيها تبكي وتئن وتقول: يا أبتي صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. هذا يكفينا.
وهنا سؤال: أين الفارس الهمام؟ أسد الله وأسد رسوله، ليث الحروب، أبو السبطين، علي بن أبي طالب، أين هو من هذا العمل؟ إن كان هذا وقع حقيقة فأين علي؟ أليس في هذا خور؟ هل يرضى أي شيعي أن ينسب له مثل هذا؟ هل يرضى أن تضرب امرأته أمامه ويسقط جنينها؟ ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ ثم يقوم علي بن أبي طالب بتزويج بنت فاطمة أم كلثوم لذلك الرجل الذي قتل أخاها في بطن أمه. هذا لا يقبل أبدا. فكيف ينسب مثل هذا الهراء لإمام من أئمة المسلمين وهو علي بن أبي طالب؟ وما وجدت للشيعة تأويلا مقنعا لهذه القضية. كيف زوج علي ابنته أم كلثوم لعمر وقد وقع الشيعة في حي صبيس؟ فكان أن روى الكليني في كافيه كذبا وزورا وبهتانا عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه قال: ذلك فرج غصبناه. وذلك في الجزء الخامس صفحة 46 و300. أعوذ بالله، كيف يليق أن يخرج مثل هذا الكلام من إمام كجعفر؟ كيف يغصب فرج ابنة علي رضي الله عنه؟ العربي فضلا عن المسلم يموت في سبيل الدفاع عن عرضه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات دون عرضه فهو شهيد. يغصب فرج أم كلثوم بنت فاطمة تحت نظر علي رضي الله عنه، ولا يملك جعفر الصادق إلا أن يقول ذلك فرج غصبناه. أي ضلال بعد هذا؟ وقد روى الكليني أيضا في الجزء الخامس صفحة 46 و300 أن العباس بن عبد المطلب هو الذي أمر عليا أن يزوج ابنته لعمر، وذلك أن عمر جاء لعلي فطلب أن يزوجه ابنته أم كلثوم، فقال علي عنها إنها صغيرة، فذهب عمر إلى العباس فقال ما لي أطلب ابنة علي فلا يزوجني، والله لئن لم يزوجني لأقيمن عليه شاهدين ثم لأقطعن يده في السرقة. فذهب العباس إلى علي وقال له زوجه، فقال علي إن شئت زوجه أنت، فزوجه العباس. أي ضلال بعد هذا؟ وأي إهانة لأهل البيت بعد هذه الإهانة؟ وقد وجد عالمهم المجلسي حلا لهذه المعضلة فقال في كتابه بحار الأنوار إن عليا زوج عمر جنية تشبهت بصورة أم كلثوم، وخبأ أم كلثوم في بيته إلى أن مات عمر وورثته الجنية، فأخرج عند ذلك علي ابنته. كلام ساقط، والله لا يخرج من في عاقل أبدا، ولكن للأسف نجد من يصدق مثل هذا الكلام. والتجاني في كتبه وأشرطته يدعي العلم، ويدعي كما في كتابه ثم اهتديت في الصفحة 15 يدعي أنه كان يصلي بالناس في تونس، وأنه حفظ نصف القرآن وهو صغير، وأنه كان يؤم الجماعة وغير ذلك من الأمور. كل هذا من التضليل، والله لقد سمعت له شريطا غير هذين الشريطين، يخطئ كثيرا في الآيات والناس يصححون له، وأحيانا يتركونه ولا يصححون له. فهذا الرجل صاحب ادعاء أجوف بحفظه القرآن الكريم، ولا أعني أنه ينسى الآية، بل إنه يقرأها قراءة خاطئة، مما يدل على أنه ما حفظها ولا يعرف أن يقرأها أصلا. وقد أخذت من هذين الشريطين بعض الآيات التي أخطأ فيها، منها أنه قرأ وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم.
نقول نعم الله سبحانه.
والريحة وتحسبونه هينا وليس وتحسبوه. وقرأ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها.
فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها.
والصحيح ولا يخاف عقباها. وقرأ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون.
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون.
والصحيح أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. وقرأ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون.
والصحيح فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقرأ لا تجدن قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله.
ولا تجدن قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله.
والصحيح لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقرأ تلك فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى.
الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وتلك فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى.
والصحيح إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقرأ إلا إبليس أبى وكان من الكافرين.
إلا إبليس أبى وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
والصحيح إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقرأ: يقولون لك هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله.
يقولون لك هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله.
والصحيح: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. وقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل.
والصحيح: ولا تقربوا الزنا. وهذا كله يدل على جهل الرجل بكتاب الله، لأنه لا يعرف كيف يقرأ الآية قراءة صحيحة، فهو مدعي للعلم، مدعي لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ومع هذا تجرأ على الكلام في كتاب الله تفسيرا وتبيانا. وقال كذلك: معاوية يغضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينادى باسمه 5 مرات في اليوم.
كل ما فعله محمد طمسا طمسا رفسا رفسا حتى الأذان. معاوية أراد أن يقول مرة من المرات وهو يقول الله أكبر أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، غضب، قال: ملك أخو تيم فما إن هلك حتى هلك اسمه، وملك أخو عدي فما إن هلك حتى هلك اسمه، وملك ابن عمنا عثمان فما إن هلك حتى، إلا هذا يبقى ينادى باسمه 5 مرات في اليوم.
كلام سخيف لا يخرج من رجل يدري ما يقول، لأنه كلام ساقط. إن الفتوحات التي كانت في عهد معاوية رضي الله عنه طوال 20 سنة تكذب هذا الادعاء الأجوف، وهذا ادعاء يمكن لكل أحد أن يدعيه وأن ينسبه كل أحد لأي أحد، فلا أسهل من الكذب. ولكن ماذا نقول؟ إن الحقد الذي تملك القلب غشاه حتى جعل صاحبه لا يرى كما يرى الآخرون. ولو كان معاوية يغضب من الأذان لكان منع الأذان في زمانه ومنع الجهاد ولأمر الناس بالكفر. ونحن إذ نقول هذا لا ندعي في معاوية الألوهية أو النبوة، بل ولا حتى ندعي أنه أفضل من علي، ولكن كذلك لا نبخسه حقه الذي له. قال التجاني: لا نؤمن بهذا الرب الذي يرضى أن يموت أبو طالب على الكفر ويموت أبو سفيان على الإسلام، وذلك أن العقل يقول ذلك.
وهاجر قومه وهو سيد البطحاء، سيد قريش، تهابه قريش من أجل رسول الله، هذا يخليه ربي يموت على الكفر. وأبو سفيان المشرك الكافر اللي ما أسلم يوم، اللي حارب رسول الله في كل حروبه، لا، الله يهديه في آخر حياته فيكون مات على الإسلام وعلى الهداية. وأبو طالب لا، هالرب ما له رب، هذا أنا ما منش به الرب، إذا كان عقلي يقول أنا ما منش بالرب، هذا رب غير عادي. هكا تمشوا معايا في المسألة؟
أعوذ بالله. أما كون أبي طالب مات على الكفر، فقد ذكر المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 5 صفحة 76 نقلاً عن الطوسي في أماليه أنه روي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل كلمة واحدة أشفع لك بها يوم القيامة، لا إله إلا الله. فقال: لولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة لأقررت عينك، ولو سألتني هذه في الحياة لفعلت. قال: وعنده جميلة بنت حرب حمالة الحطب، وهي تقول: يا أبا طالب، مت على دين الأشياخ. فلما خفت صوته فلم يبق منه شيء حرك شفتيه. قال العباس: وأصغيت إليه، فقال قولا خفيفا: لا إله إلا الله. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: قد والله قال الذي سألته. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لم أسمع. والصحيح أن أبا طالب ما قال هذه الكلمة، ألا وهي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. وما أدري هل يضرنا نحن أهل السنة لو آمن أبو طالب؟ لا والله لا يضرنا، بل والله كنا نتمنى أن لو آمن أبو طالب. قال الحافظ ابن كثير عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال، ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان، لما له تعالى من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. ولولا ما نهانا الله عن الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. قلت: ونحن أهل السنة ما أحببنا أبا سفيان لأنه أبو سفيان أبدا، ولكن نحن أهل إنصاف، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة. إننا لما آمن أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وضعناه على رؤوسنا، ولما آمن علي بن أبي طالب وجعفر وعقيل والعباس وعبد الله بن العباس والحسن والحسين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا، لما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وضعناهم على رؤوسنا، ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه وراء ظهورنا وما تبعناه وما أحببناه أبدا، لأننا نحب من يحبهم الله ونبغض من يبغضهم الله بغض النظر عن انتماءاتهم. أحببنا سلمان وهو فارسي، وأحببنا صهيبا وهو رومي، وأبغضنا أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبغضنا أبا جهل وهو قرشي. فلا يحب أهل السنة أبا سفيان لأنه أبو سفيان، ولا يبغضون أبا طالب لأنه أبو طالب أبدا، وإنما يحبون المؤمنين ويتولونهم، ويبغضون الكافرين ويتبرؤون منهم. أما قوله إنه لا يؤمن بهذا الرب فهذا شأنه، ولكن هل يؤمن بالرب الذي قبل أن تكون زوجة لوط صلى الله عليه وسلم كافرة؟ هل يقبل بالرب الذي قبل أن تكون زوجة نوح عليه الصلاة والسلام كافرة؟ هل يقبل بالرب الذي قبل أن يكون ولد نوح صلى الله عليه وسلم كافرا؟ هل يقبل بالرب الذي قبل أن يكون والد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كافرا؟ نريد أن يبين لنا مواصفات الرب الذي يريده هو وأمثاله، ثم بعد ذلك ننظر هل هناك رب بهذه المواصفات التي يبتغيها، ثم بعد ذلك إن شاء آمن وإن شاء كفر. إن الأمر ليس كذلك، إن الدين تسليم لأمر الله تبارك وتعالى، وليست القضية قضية مزاج، بل تسليم واتباع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين. قال التجاني: لم يعثروا على علي ولا غلطة واحدة ولا كذبة واحدة ولا سقطة واحدة.
لأنهم، وكما تعلمون أن أئمة أهل البيت معصومون عن الخطأ، لم يسجلوا لعلي كذبة واحدة ولا غلطة واحدة ولا سقطة واحدة، فشتموه من حيث أبيه أبي طالب.
قلت: أما الكذب فلا شك ولا ريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بريء منه، ولا يجوز أن ينسب لمثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كذب. وأما أنه لم يخطئ فهذا الكلام إن كان من باب المديح فنحن لا نرده، إذ ليس المقصود أن نعيب علي رضي الله عنه، فعلي أكبر وأعظم من أن يتكلم عليه أمثالنا، ونحن أذل وأحقر من أن نتكلم في أمثال علي رضي الله عنه. ولكن التجاني يريد بهذا الكلام أنه أخطأ أبو بكر وأخطأ عمر وأخطأ عثمان وأخطأت عائشة وأخطأ عبد الله بن عمر وأخطأ عبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد والزبير، أخطأوا جميعا باعترافكم أيها السنة، وعلي لم يخطئ، فيكون هو الأولى وهو الأفضل وهو الخليفة وما شابه ذلك من أمثال هذا الكلام. قلت قبل قليل إننا لسنا أهلا لأن نتكلم في مثل علي رضي الله عنه، ولكن أحيانا يضطر الإنسان إلى الشيء اضطرارا ويلجأ إليه إلجاء، ولا أرى الأمر إلا كذلك، فإني أجدني مضطرا بأن أدفع مثل هذا الكلام بذكر بعض ما ينسب إلى علي رضي الله عنه في كتب الشيعة فضلا عن الثابت في كتب السنة من مآخذ على علي رضي الله عنه. فمن أراد التوسع بعد ذلك فليرجع إلى كتاب كشف الجاني محمد التيجاني، فقد ذكرت فيه ما ينسب إلى علي رضي الله عنه من أخطاء سواء في كتب السنة أو الشيعة، وذلك في أكثر من 30 مسألة أذكر منها هنا على سبيل المثال. عن عكرمة قال: إن علي رضي الله عنه حرق قوما بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، أخرجه البخاري. وكذلك ثبت في الصحيح أن علي رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل فغضبت فاطمة رضي الله عنها، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، رواه الإمام مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه في صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يمحو اسمه، فرفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فمحاه النبي صلوات الله وسلامه عليه بيده، وكما قلت وغيرها كثير. وكل هذه عندنا علي رضي الله عنه فيها معذور، وليس هذا مجال تفصيل ذلك. وأما ما جاء في كتب الشيعة فمنها ما نقلوه عن علي رضي الله عنه أنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له خادم غيري، وكان له لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة، ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره، فإذا قام إلى الصلاة يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي بيننا. وهذا في بحار الأنوار في الجزء الثاني في الصفحة 40. أي خبث أعظم من هذا؟ علي ينام مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في فراش واحد ولحاف واحد، من يقبلها على ابنته؟ من يقبلها على زوجته؟ من يقبلها على أهله؟ حتى نقبلها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي وعلى عائشة؟ أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ إن المسلم ينعقد لسانه عندما يسمع مثل هذا الكلام. وللأسف هناك من يصدق ويبرر. وكذلك روى عن علي أنه جاءته امرأة فقالت له: يا قاتل الأحبة، فقال لها: يا سلفع، يا جريئة، يا بذيئة، يا مذكرة، يا التي لا تحيض كما تحيض النساء، على هنها شيء مدلى، والهن الفرج. هذا كلام لا يليق أبدا أن يخرج من مثل علي رضي الله عنه، ولا ينسبه له إلا من لا يحبه. وروى كذلك أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه قد تعلقت برجل من الأنصار وصبت بياض بيض على ثيابها وبين فخذيها، فقام علي كرم الله وجهه فنظر بين فخذيها فاتهمها. وهذا في بحار الأنوار في الجزء الرابع صفحة 300. أينسب هذا إلى علي من يحبه؟ أمثل علي رضي الله عنه ينظر بين فخذي امرأة أجنبية؟ قال التيجاني كذلك: قال أحد الصحابة: كنا نؤمر بالسجود على الحصى وننهى عن السجود على الثوب، أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد.
إذا الرسول اتخذ لها وأمر الصحابة أن يصلوا على الحصى، موجود في صحيح الترمذي وابن ماجة وأحمد بن حنبل أنه كنا نؤمر بالسجود على الحصى وننهى عن السجود على الثوب. شيء ما يعملوا إلا امتثال أمر الله والرسول. إذن شو المنع؟
قلت: ما وجدت هذا الحديث لا عند الترمذي ولا عند أحمد ولا عند ابن ماجة، فنرجو أن يبين لنا التيجاني أو أي أحد من الشيعة مصدر هذا الحديث، وهل هو موجود فعلا في هذه الأماكن التي عزا لها؟ أما قوله إنه يستدل بهذا الحديث على أن السجود لا بد أن يكون على التراب، فهذا مثل قوله في كتابه ثم اهتديت عن باقر الصدر أنه قال: يا يجب أن يعرف قبل كل شيء أننا نسجد على التراب ولا نسجد للتراب. والثابت عندنا وعند أهل السنة أيضا أن أفضل السجود على الأرض، وما أنبتت الأرض من غير المأكول، ولا يصلح السجود على غير ذلك.
أولا أنا سألت الشهيد الصدر رحمة الله عليه عندما قابلته على السجود على الحجر، لأني كنت أحمل نفسي هذه الفكرة، فالشهيد الصدر رحمة الله عليه نظر إلي بابتسامة حلوة وقال لي: هناك فرق بين أن نسجد على الحجر أو نسجد للحجر، نحن نسجد على الحجر امتثالا لأمر الله ورسوله.
قلت: هذا غير صحيح، وأنا لا أتهم باقر الصدر لأنه كاذب، والأقرب أن التيجاني هو الذي يكذب عليه لأنه هو الذي سطر هذه الكلمة، أما باقر الصدر فلا أدري عن قوله. وأما بالنسبة للسجود على التراب وغيره فقد قال الإمام ابن قدامة: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، أعني أعضاء السجود، يعني مباشرة الأرض. وقال القاضي: إذا سجد على كور عمامته أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. ثم نحن لا ننكر على الشيعة السجود على التراب، فمن شاء سجد على التراب ومن شاء سجد على غير التراب، والمسألة ليست مسألة السجود على التراب أو غيره، ولكن الأمر أعظم من ذلك بكثير، وذلك أن الشيعة يقدسون التراب، أعني تراب الحسين. قال موسى الموسوي: كثير من الذين يسجدون على التراب يقبلونه ويتبركون به، وفي بعض الأحيان يأكلون قليلا من تربة كربلاء للشفاء. قال ذلك في كتابه الشيعة والتصحيح. ونسبوا إلى جعفر الصادق رضي الله عنه كذبا وزورا أنه قال: طينة قبر الحسين شفاء من كل داء، وإذا أكلته تقول بسم الله وبالله، اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. التراب. وينسبون إلى الباقر أنه قال: طينة الحسين شفاء من كل خوف، وهو لما أخذ له التراب. فهم يعتقدون في التراب، ليست القضية قضية سجود على التراب أو على حصير أو على سجاد أو حرير، إنهم يقدسون التراب، يأكلون التراب، التراب يشافي، التراب يعافي، وهذه مصيبة عظيمة. وقال التجاني: الأحاديث مزيفة، لأن الحاكم يكره عليا ومن يتسمى باسمه، ومدحوا معاوية وكفروا أبا طالب لأجل علي.
لكن ما حيلتنا مع هؤلاء؟ حيلتنا أنه التاريخ مزيف، الأحاديث مزيفة، ليش؟ لإرضاء الحاكم. الحاكم يكره علي ومن يتسمى بهذا الاسم، ويكره أبي طالب، ويكره الزهراء، ويكره هذه الشجرة، الشجرة النبوية كلها يكرهها، لا يحبها.
قلت: من إنصاف أهل السنة أنهم مع اتهامهم للشيعة في أنهم يكذبون على علي رضي الله عنه وعلى الصحابة، إلا أنهم لم يكذبوا على علي أبدا ولن يكذبوا. ولذلك تجد في كتب أهل السنة الروايات الكثيرة في فضائل علي رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم وخصائص علي للنسائي وفضائل الصحابة لأحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة والمستدرك للحاكم، كل هذه الكتب وغيرها كثير يذكر فيها أهل السنة فضائل الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. وقوله إن السنة كانوا يكذبون لأبي سفيان لأجل معاوية كذب، فليخرج لنا الأحاديث التي رويناها في فضل أبي سفيان أو معاوية في الصحيحين أو غيرهما من الكتب التي اهتمت بالأحاديث الصحيحة. نعم، نحن لا ننكر أبدا أن هناك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع أحاديث في الفضائل، سواء في فضل علي أو معاوية أو أبي بكر أو عمر أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم أجمعين أو غيرهم ممن هم دونهم، وكل هذه الأحاديث حكمنا عليها بالوضع وأبطلناها، وفي ذلك كتب كثيرة. ولو كان الأمر كما يزعمون من أن معاوية كان يجبر الناس على الكذب ويسطرون له الأحاديث في مدحه لوجدنا في صحيح البخاري ولو حديثا واحدا في فضل معاوية، بينما الأحاديث في فضل علي كثيرة جدا. لماذا لم يهمل الأحاديث التي يذكر فيها فضل علي؟ لما لم يضعوا أحاديث في فضل معاوية في الكتب الصحيحة؟ أليسوا يدعون أن البخاري من النواصب؟ لماذا يذكر أحاديث فضل علي ولم يذكر في فضل معاوية ولا حديثا واحدا؟ إنه الإنصاف الذي عجز عنه كثير من الناس. وأما قوله كفروا أبا طالب ومدحوا أبا سفيان لأجل علي، هذا سخف وجهل. وإلا فلماذا لم يمدحوا أم جميل زوجة أبي لهب؟ فإنها أخت أبي سفيان وعمة معاوية، وكان من المفروض أن يمدحوها لأجل معاوية، وأن يحذفوا الآية الواردة فيها في القرآن لأجل معاوية كما يدعي الشيعة أن الصحابة تغيروا في القرآن. لماذا لم يطعنوا بالعباس وهو عم علي؟ لماذا لم يكفروا عقيلا أخا علي؟ بل لماذا لم يكفروا عليا نفسه؟ ولم يكفروا جعفر بن أبي طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة؟ إنه الالتزام بالنصوص. وأما قوله إن الحاكم يكره من يتسمى بعلي، فهذا الكلام مقبول لو كان التيجاني جلس بين أناس لا قرأوا ولا حضروا دروس علم، وهذا للأسف يصدق على كثير من الشيعة، فإنهم لا يقرؤون ولا يسمعون إلا ما يرتب لهم، فلا يقرؤون إلا الكتب الدعائية، ولذلك يصدمون أحيانا عندما نقول لهم هذا موجود في الكافي أو في بحار الأنوار أو مستدرك الوسائل أو الوسائل أو كشف الأسرار أو كشف الغمة أو غيرها من الكتب المعتمدة عندهم، لأنهم ما قرأوها وما مروا عليها وما سمعوا بها، فلا يقرؤون إلا الكتب الدعائية الصغيرة. وأما قوله إن الحاكم يكره عليا ومن يتسمى باسمه، فلننظر في كتب الرجال هل هناك اسم علي أو لا. وأنا سأقتصر على ذكر العلماء فقط والرواة الكبار الذين تسموا باسم علي، ومن أراد أن يعرف عدد من تسمى بهذا الاسم فعليه أن يرجع إلى كتب الرجال والتراجم: علي بن حجر السعدي، علي بن الحسن بن شقيق، علي بن ربيعة الوالبي، علي بن عبد الله بن المديني، علي بن مسهر، علي بن محمد القاري، علي بن محمد الشوكاني، علي بن النعمان الألوسي، علي بن محمد المكتفي العباسي الخليفة، علي بن الهيثمي، علي بن سليمان المرداوي، علي بن عبد الكافي السبكي، علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، جده معاوية بن أبي سفيان، علي بن عقيل أبو الوفاء، علي بن محمد الماوردي، علي بن محمد بن عبد الرحمن الآمدي، علي بن محمد بن الأثير، علي بن أحمد بن حزم، علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، علي بن الحسن بن عساكر، علي بن حمزة الكسائي، علي بن عمر الدارقطني، وغيرهم كثير. قال التجاني: هل الله يؤوي رسوله صلى الله عليه وسلم عند واحد كافر؟ يعني أبا طالب.
هل الله يؤوي رسوله عند واحد كافر مشرك؟ ثم هل الله لنفرض أنه كافر مشرك على سبيل الفرض وهذا يحمي في الرسول شعاب مكة 3 سنوات وأبي طالب يأكل في أوراق الشجر ويعصب في على بطنه الحجر محبة في رسول الله؟
قلت: قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. من ربى موسى؟ إنه فرعون. هل يرضى الله أن يؤوي رسوله موسى صلوات الله وسلامه عليه عند واحد كافر؟ من ربى يوسف صلوات الله وسلامه عليه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا؟ كافر من أهل مصر ربى يوسف صلوات الله وسلامه عليه. من ربى إبراهيم صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. رباه أبوه وهو كافر، هل يرضى الله أن يؤوي رسوله عند كافر؟ قال التجاني عن أبي طالب: أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في شعاب مكة، ونحن نقولها بملء فينا. إن أبا طالب كما قال ابن كثير نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف معه، ووالله كنا نتمنى أن لو أسلم أبو طالب لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل مواقفه معه، لكننا لا نحابي أحدا في دين الله ولا نتألى على الله. ثم إن قوله أبو طالب بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في شعاب مكة صحيح، ولكن ليس أبو طالب وحده، بل كل بني هاشم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم، وأبو لهب هو الوحيد الذي قعد مع أهل مكة، بل إن بني المطلب كذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم. وقال التجاني كذلك: بنو العباس حذفوا وآله في الصلاة الإبراهيمية لأنهم عرفوا عند عامة الناس أنهم غير مقصودين في آل البيت. في القرن الثاني كانوا يكتبون وآله، وفي القرن الثالث حذفوها.
ولذلك تراهم في الكتب الأولى لم يكن هناك كتابات فيها ذكر رسول الله إلا وفيه صلى الله عليه وآله، وإنما تقريب في القرن الثالث للهجرة في عهد الدولة العباسية طرحت هذه المسألة، لأن بني العباس عرفوا بأنهم ليسوا هم المقصودون عند عامة المسلمين بأهل البيت، أرادوا أن يتقربوا ويقولوا نحن أهل البيت، نحن عترة الرسول.
قلت: هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأقل ما يقال في هذا إنه قلة حياء، وهذا الكلام لا يخرج إلا من أكذب الناس أو من معتوه لا يدري ما يقول. من قال من الناس إن بني العباس ليسوا من آل البيت؟ أليس جدهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيظنون أن أهل البيت هم علي والحسن والحسين وأولادهم فقط؟ إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم، فهؤلاء هم آل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله حذفوا كلمة آله في الصلاة الإبراهيمية فإنه كلام سخيف، فمن نقل هذا وأين؟ إن هو إلا إفك مبين. وقال التجاني: صبر علي رضي الله عنه على الخلافة لما طلب منه أن يحكم بسنة أبي بكر وعمر، تلك السنة المشؤومة المزعومة.
أولاً صبر الإمام علي عليه السلام طيلة 23 عاماً، وقد تحدث عن ذلك، صبر لكنه لم يسكت عن حقه، صبر الإمام علي ولكنه لم يسكت عندما جاءت له الخلافة واشترطوا عليه أن يحكم بسنة الخليفتين فرفض، قال لا، وعبر عن سخطه عن تلك السنة المشؤومة المزعومة.
قلت: هذا أمر عجيب، علي يصبر عن الخلافة بمجرد أن يطلب منه أن يحكم بسنة أبي بكر وعمر، فلما لم يصبر بعد ذلك؟ لما لم يترك الخلافة لمعاوية؟ ثم لما صبر الحسن على معاوية بل تنازل له عن الخلافة، ولم يصبر الحسين على يزيد بل خرج وقاتل، ولكنه أيضا عن الحسين صبر على معاوية 20 سنة، مع أن الجميع معصوم في نظر الشيعة، ولا يمكن أن يكون هذا أبدا، علي يصبر على أبي بكر وعمر ثم تأتيه الخلافة ويشترطون عليه فقط أن يحكم بسيرة أبي بكر وعمر فيرفض، لماذا لا يأخذ الخلافة ثم يحكم بعد ذلك بما يشاء؟ إن الصحيح في هذه المسألة أن علي رضي الله عنه إنما صبر في عهد أبي بكر وعمر لأنه يرى أن أبا بكر خليفة شرعي، ويرى أن عمر خليفة شرعي، ويرى أن عثمان خليفة شرعي، ويرى أن معاوية خرج عليه فقاتله، والحسن رأى أن معاوية خليفة شرعي ولذلك صبر، والحسين رأى أن معاوية خليفة شرعي ولذلك صبر ولم يصبر على يزيد لأنه رأى أنه خليفة غير شرعي. وقال التجاني: قصة أنس وأنه أصيب بالبرص لما دعا عليه علي حين كتم الحديث، أي حديث الغدير،
صبر، ولكنه لما جاءته الخلافة بعد مقتل عثمان قام محتجا، قال: لا أبايعكم حتى تشهدون ما قاله لي رسول الله يوم غدير قم. فقام 17 بدريا شهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إلا أنس بن مالك كتم الشهادة فنزل إليه وقال له: ما لك يا أنس لا تشهد معهم وكنت حاضرا معنا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد كبرت وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي. قال: إن كنت كاذبا ضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة. فلم يقم من مقامه إلا أبرص، فكان يبكي ويقول: أصابتني دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب لأني كتمت شهادته.
وهذا بلا شك من الكذب الذي لا يمكن أن يتجرأ عليه إلا من لا يخاف الله عز وجل، فإنه قد نقل حديث الغدير كثير من الصحابة، فلما يكتمه أنس رضي الله عنه؟ ثم كذلك كيف يدعو علي عليه ولم يدعو على غيره ممن اغتصب الخلافة منه وكان ذلك أولى؟ ثم إن هذه القصة مكذوبة ولا يمكن أبدا أن تصح عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال التجاني كذلك عن خالد بن الوليد في قصته مع مالك بن نويرة وزوجته، قال: ومالك بن نويرة مسلم، والغريب أنه صلى خلفه في تلك الليلة، يعني أن خالدا صلى خلف مالك، هذا الذي فهمته من كلامه. ثم قال: ودخل عليها، أي على زوجة مالك، في تلك الليلة واغتصبها، وقال: خالد كان يعشقها في الجاهلية وخطبها ومنعوا أن يعطوها إياه. وقال كذلك التجاني: وموقف عمر وقوله: لأرجمنك بأحجارك. وكان كذلك قال في كتابه ثم اهتديت. أما الحادثة الثالثة التي وقعت لأبي بكر في أول خلافته، وقد تأول فيها النصوص القرآنية والنبوية، فهي قصة خالد بن الوليد الذي قتل مالك بن نويرة صبرا ونزع على زوجته ودخل بها في نفس الليلة، وذلك في كتابه ثم اهتديت صفحة 87 و100.
الحادثة موجودة في كتاب ثم اهتديت، وموجودة في كتاب فاسألوا أهل الذكر، وقد توجد في كتب التاريخ الطبري وابن الأثير كما نقلتها عن مصادرها الأساسية. باختصار شديد أقول أن هذه الحادثة من أعظم الحوادث حجة لبيان الحق، لأن خالد بن الوليد معدودا من الصحابة الأجلاء العظام الكبار، وهو مضرب الأمثال عند أهل السنة والجماعة. هذا الرجل يفعل هذه الفعلة الشنيعة، قتله مالك بن نويرة وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والغريب أنه صلى خلفه في تلك الليلة وقتله صبرا، والمشهور في الروايات أنه قال له: يا خالد ابعثني إلى أبي بكر حتى أتفاهم معه. قال: والله لا أقالني الله إن لم أقتلك. فالتفت إلى زوجته ليلى العامرية وقال لها: ليلى بنت المنهال، والله أنت قتلتيني. لأنه يعلم أن خالد كان يعشقها من الجاهلية وخطبها ومنعوا أن يعطوها إياه، فعرف بفطنته أنه يريد قتله لينزو على زوجته. وبالفعل وقع ما وقع، والتاريخ يشهد، وأنا ذكرت هذه الحادثة بالذات لأنها حجة على الخصم، لأن متمم أخوه الذي جاء إلى أبي بكر يحتج على قتل أخيه وهو مسلم دفع إليه ديته من بيت مال المسلمين. وقلت: حاشا أن إذا كان مرتد كما تقولون لا يدفع دية المرتد، وإنما اعتذر أبو بكر إلى متمم بأن خالد تأول فأخطأ، وما الاجتهاد مفتوح والناس تتأول كما تريد. كيف يكون المسلم يتأول في محارم الله؟ وتعلمون أن القرآن الكريم المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام، فكيف يدخل خالد في في تلك الليلة بزوجة مكسورة الخاطر، زوجها مقتول صبرا، ثم يوضع رأسه في إفنية من النار يحرق، وهي مسكينة تغتصب، عملية الاغتصاب من المسلمين، وما سبحان الله مسلمين، مو مسلمين عاديين، أقطاب الإسلام، حتى أن عمر بن الخطاب، وهذه نفرح بها إخواني أهل السنة، نشكر عمر بن الخطاب وقفته الصريحة في تلك الوقفة، لو أتمها، ولكنه في الأول قال: والله لأرجمنك بأحجارك يا عدو الله، قتلت امرئا مسلما ونزوت على زوجته، لأرجمنك بأحجارك. فجاء خالد بن الوليد ودخل على أبي بكر وتكلم معه، فقال أبي بكر لعمر: اشم لسانك عن خالد، لقد أول فأخطأ، إنه سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، لا إله إلا الله. وبعد ذلك نرى أن هذه الوقفة الصريحة التي لم يتمها عمر مع الأسف، عندما تولي هو خليفة عزل خالد عن الولاية، ولكن لم يرجمه بأحجاره كما توعده. ولكم في البحث في هذه القصة طرائف عديدة، اقرأوها في كتاب ثم اهتديت، في الكتاب فاسألوا أهل الذكر، لتروا أنه فعل فعلة شنيعة أكثر منها بعدها، وبعث إليه أبو بكر يؤنبه على ذلك تأنيبا شديدا.
وهذا لا شك كذب كغيره واتهام باطل، لا يجوز أن يتفوه به إنسان فضلا عن أن يتفوه به مسلم. قال الإمام الطبري في تاريخه: إن خالد بن الوليد أمسك بهم، أي مالك بن نويرة وأصحابه، فحبسوا تلك الليلة، وكانت ليلة باردة لا يقوم لها شيء، وجعلت تزداد بردا، فأمر خالد مناديا فنادى: أدفئوا أسراكم، وكانت في لغة كنانة القتل، فظن القوم أنه أراد القتل، فقتل ضرار بن الأزور مالكا. قال: وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهال، يعني زوجة مالك، وتركها لينقضي طهرها. وهذا في تاريخ الطبري الثاني صفحة 250. وذكر ابن كثير قريبا من كلام الطبري ثم قال: فلما حلت أي طهرت بنى بها. ويقال: بل استدعى خالد رضي الله عنه مالك بن نويرة وأنبه على ما صدر منه من متابعة سجاح. وأما أنه صلى خلفه فهذا كذب باطل، بل أنبه خالد وعاتبه على متابعة سجاح وعلى منعه للزكاة، فقال له: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم يزعم ذلك. فغضب خالد وقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه. فضربت عنقه. وذكر القصة كذلك أبو الربيع الكلاعي، ولم يذكر ما ذكره التجاني. وكل هذا كما قلت من الكذب الذي لا يجوز أن يلتفت إليه. وأما القصة التي فيها أن عمر رضي الله عنه قال لخالد: يا عدو الله، قتلت امرأة مسلما ثم نزوت على امرأته، والله لأرجمنك بأحجارك. وهذه الرواية من طريق محمد بن حميد الرازي، وقد كذبه أبو زرعة وصالح المصري، حتى قال صالح: كنا نتهم ابن حميد في كل شيء يحدثنا، ما رأيت أجرأ منه على الله. حدثنا ابن حميد وكان والله يكذب. فهؤلاء هم رواة التجاني، ونحن نقول: إن التجاني والله يكذب. فخالد بن الوليد ما قتل مالك بن نويرة لأجل امرأته، وما دخل عليها في ليلتها، ولكنه قتله لأنه كفر بالله، أو لأنه منع الزكاة المفروضة، أو أنه قال تلك الكلمة الخبيثة: إن صاحبكم كان يزعم ذلك، فقتله خالد لأجل ذلك، أو أنه ما قصد قتله كما ذكر ذلك ابن جرير، وإنما قال: أدفئوا أسراكم، فظن بعضهم أنه يريد القتل. فإذا كان مالك بن نويرة قتل لأجل الردة، وأنه تابع سجاح المدعية من نبوة، أو أنه قتل لأنه امتنع عن دفع الزكاة، أو أنه قتل لأنه قال تلك الكلمة الخبيثة: إن صاحبكم يزعم ذلك، ففي هذه الحالات الثلاث دمه هدر. وعلى الحالة الرابعة فإن خالدا لا ذنب له في قتله. ويبقى لنا أن نقول: وأما تزوجه من امرأته فهذا لا بأس به أيضا. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية من السبي، وما ضره ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكذا أخذ علي من السبي لما كان في اليمن وما ضره ذلك شيئا. وكذا قوله إن خالدا كان يعشقها في الجاهلية وأنه خطبها ومنعوا أن يعطوها إياه، نقول كيف علم ذلك التيجاني ومن أي كتاب نقله؟ نعم، وجد في تاريخ المسعودي وابن الأثير وغيرهما أنهما قالا ذكر أن خالدا كان يعشقها، ولكن أين الدليل على هذا؟ إنه مجرد افتراء محض. وقال التيجاني الأذان غير في عهد عمر، وذلك أن عمر أمر بإلغاء حي على خير العمل، وقال الجهاد خير من الصلاة، لأن عمر كان حريصا على أن يخرج الناس إلى الجهاد حتى يأتونه بالأموال. وكان نائما فقال له المؤذن قم يا أمير المؤمنين فإن الصلاة خير من النوم، فأعجبته هذه فجعلها في الأذان.
الأذان تغير عند الشيعة والسنة، خليني أكون صريح معك، تغير عند السنة بأن أضافوا جزءا أضافه عمر بن الخطاب في أذان الصبح، وطرح جزءا أيضا من الأذان، يعني طرح جزء وأضاف جزء، طرح جزء حي على خير العمل، وقال أن الصلاة ليست هي خير الأعمال بل الجهاد هو خير الأعمال. قال لماذا؟ قال لأني لو أترك هذا الجزء في الأذان حي على خير العمل يكتفي المسلمون بالصلاة أنها خير الأعمال ولا يذهبون إلى الجهاد، وهو كان حريصا على أن يخرج الناس يأتونه بالأموال من الآفاق، فبالنسبة لي الجهاد هو أفضل الأعمال، فطرح هذا الجزء من الأذان. ثم كان نائما في يوم من الأيام فجاءه المؤذن يقول له قم يا أمير المؤمنين إن الصلاة خير من النوم. عجبته، قال هذه أضفها إلى الأذان، ففي صلاة الصبح يضيفون الصلاة خير من النوم. أما عند الشيعة فبقي الأذان على ما هو عليه في زمن الرسول، ولكنه في القرون المتأخرة أضيف إليه جزء يذكر استحبابا وهو أشهد أن علي ولي الله. سألت عنها الشهيد الصدر، تجدوها في كتاب ثم تدين، أنا كنت دائما أسأل، قال لي هذه كل علماء الشيعة من أولهم إلى آخرهم يقولون، وكما أقول أنا في كتاب الفتاوى الواضحة، من قصد بها الجزئية في الأذان وفي الإقامة بطل أذانه وبطلت إقامته، إنما تذكر فقط للاستحباب ردا على بني أمية الذين كانوا يلعنون عليا فوق المنابر. فشيعته يقولون نشهد أن هذا علي ولي الله، كيف يلعن؟
قلت قاتل الله الكذب وأهله، أين إسناد هذه الترهات؟ وهل الدين دين عمر؟ عن أبي محذورة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فادعاؤه أن عمر هو الذي زاد الصلاة خير من النوم كذب لا يستحيي منه قائله، يلبس فيه على الناس. وأما قوله إن عمر كان حريصا على أن يخرج الناس إلى الجهاد حتى يأتوه بالأموال فباطل أيضا. فهل يجرؤ التيجاني أن يقول مثل هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وعمر رضي الله عنه مات زاهدا وعليه ديون، ولم يقل أحد إنه جمع شيئا من الأموال، ولكن كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولننظر الآن من الذي زاد في الأذان. إن قول الشيعة في أذانهم أشهد أن عليا ولي الله يقول عنها الصدوق إمام الشيعة في زمنه، وذلك بعد أن ذكر الأذان الشرعي قال هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص، والمفوضة لعنهم الله وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآله خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين مرتين. ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، ولا شك أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين، وأن محمدا وآله خير البرية، ولكن ليس ذلك من أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا. هذا كلام الصدوق. فالشيعة إذن هم الذين زادوا في الأذان وليس السنة، وقد لعن الصدوق الذين زادوا. وقال شيخهم الطوسي والشهيد الأول: فأما قوله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار، فليس بمعول عليه في الأذان ولو فعله إنسان لا يأثم به. هذه فتاواهم. ولذلك قال الشهيد الثاني العاملي زين الدين: وأما قول إن محمدا وآله خير البرية أي خير البشر، وأن علي ولي الله في أصول الأذان لكونه من العبادة الموظفة شرعا، فلا يجوز ولو فعل هذه الزيادة أو أحدها، أثم في اعتقاده ولم يبطل الأذان، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج عليه. هذا كلام علمائهم. أما كلام الصدوق ففي كتابه من لا يحضره الفقيه، وكلام الطوسي في المبسوط، وكلام الشهيد الثاني في الروضة شرح اللمعة، فهم الذين زادوا في الأذان. إذن
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com